بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، تكلمنا في درس الصباح عن النذر والذبح لغير الله، ومن المسائل التي تكلمنا فيها ذكرنا أن النذر يكون طاعة إذا تحققت فيه شروط خمسة. من يذكر هذه الشروط؟ نعم، دليل ثاني لا بأس. يطيقه العبد، أحسنت. فيما يملك، أحسنت. تفضل. هذا كتاب المورد العذب الزلال للشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، في نسخ، كل مرة نسأل سؤال يأخذ نسخة مجيب. طيب اقرأ شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم.
نعم، قال رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والاستعاذة معناها طلب العوذ، طلب العوذ، والعوذ معناه الالتجاء والاعتصام. معناه ماذا؟ الالتجاء والاعتصام. فهذا الأمر وهو الاستعاذة من الأمور التعبدية، وما دام أنه ثبت أنها من الأمور التعبدية إذن لا يجوز صرفها إلا لله. ثم ذكر قول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فيخبر الله عز وجل أن هناك رجال من الإنس كانوا يستعيذون برجال من الجن، فهنا استعاذة بغير الله. وهذه الآية ذم لهؤلاء، ولما كانت ذما لهم تبين أنه فعل لا يجوز. وقوله تعالى: فزادوهم رهقا، اختلف فيها المفسرون. فزادوهم رهقا، فالقول الأول أنه زاد الجن جرأة وازدادوا بذلك إثما، فيكون المعنى أن هناك رجال استعاذوا بالجن، فلما رأت الجن استعاذتهم ازدادوا جرأة فازدادوا ماذا؟ إثما. فيكون هنا الذي حصلت له الزيادة من هو؟ الجن. وهذا الذي رجحه الإمام الطبري. والقول الثاني: فزادوهم خوفا، فيكون الذي حصلت له الزيادة من؟ الإنس، إنهم استعاذوا بالجن فجاء الجن فزادوا الإنس خوفا. والقول الثالث ازداد الكفار طغيانا، فهنا أيضا الذي حصلت له الزيادة هم الكفار. وأدلة القرآن على الاستعاذة بالله كثير، منها المعوذات: قل أعوذ برب الفلق وبرب الناس. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم. فهذا كله من القرآن أدلة الاستعاذة أنها بالله. ثم ذكر حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. وهذا من أذكار المنزل الجديد، فإذا نزل الإنسان منزلا سواء كان هذا المنزل للإقامة المدة الطويلة أو المدة القصيرة، فهنا يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله تحتمل كلمات الله الكونية وكلمات الله الشرعية، وهذا فيه دليل على أن الكلام من صفات الله وليس بمخلوق، فيه دليل على أن القرآن ليس بمخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة به، لما جاز الاستعاذة به. وقوله لم يضره شيء، هذه نكرة، شيء نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، أي لا يضره شيء مطلقا حتى يرحل من منزله ذلك. وقوله من شر ما خلق، أي من شر كل مخلوق فيه شر، من شر كل مخلوق فيه شر. ومعنى التامات الكاملات التي لا يلحقها نقص، لأنها من صفات الله. فإذا تبين من هذه الأحاديث والآية أن الاستعاذة على أنواع، أن الاستعاذة على أنواع. الأول الاستعاذة بالله، وهذه عبادة. الثاني الاستعاذة بصفة من صفات الله، مثل أعوذ بكلمات الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فالاستعاذة والاستغاثة جائزة بصفات الله، مثل أعوذ بعزتك. وهنا أيضا فائدة، وهو في الفرق بين الاستعاذة بالصفات ودعاء الصفات. فالاستعاذة بالصفات جائزة، هذا النوع الثاني الذي ذكرناه، وأما دعاء الصفة فلا يصح، مثل أن تقول: يا رحمة الله ارحميني، أو أن تقول يا رضا الله. أما الاستعاذة فجائز، أعوذ برضاك، لكن أن تقول يا رضا الله فهذا غير جائز. بل حكى شيخ الإسلام في الأخنائية أن هذا كفر بالاتفاق. النوع الثالث الاستعاذة الشركية، وهذا كالاستعاذة بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين، بمعنى أنه اختلط معه تعظيم غير الله. فهنا هذه ما حكمها؟ شرك، مثل الذين يستعيذون بالقبور والأضرحة والأولياء وغيرهم. النوع الرابع استعاذة جائزة، استعاذة جائزة، وهذه لها شروط: أن يكون حيا، الثاني حاضرا، الثالث أن يكون قادرا، الرابع أن يكون سامعا. فعند ذلك تكون الاستعاذة جائزة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن، قال: من وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. من وجد ملجأ أو معاذا، مكان يستعيذ به، فليعذ به، أي من الفتن. هذا متفق على صحته. نعم، نقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير آية الجن.
نعم.
الثانية كونه من الشرك.
نعم، أي الاستعاذة بغير الله.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء يختلون به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك.
نعم، إذن هذا من أدلة أهل السنة في القول أن القرآن غير ماذا؟ مخلوق. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء ما اختصاره.
نعم، هذه سنة ينبغي أن لا تغفل، ففيها فضيلة. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم، أن الشيء إذا حصل منه نفع دنيوي لا يدل على أنه ليس من الشرك. فقد تأتي إلى سيد أو ولي من الأولياء وهو حي مثلا، فتستعيذ به من مصيبة قد حلت بك، فقد ينفعك بشيء، فهذا لا يدل على أن هذا الأمر ليس بشرك. ومثل حال هؤلاء لما استعاذوا بالجن، فقد يحصل هناك نفع، لكن هذا النفع الدنيوي لا يدل على خروج المسألة من ماذا؟ من الشرك. بل حصول هذه المصلحة الدنيوية من باب الاختبار والابتلاء على العبد. مثال ذلك: رجل به طب أو سحر، فيذهب إلى الساحر، فقد يجد عنده نفع، لكن وجود هذا النفع هل يسوغ الذهاب إلى السحرة؟ لا يسوغ، ولا يجيز له الذهاب إليهم، ولا يحل السحر بالسحر. نعم. الباب الذي يليه هو نحو هذا الباب، لذلك الإمام السعدي رحمه الله شرحهما جميعا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وقوله فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وقوله أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
نعم، ذكر بعد ذلك أن من أنواع العبادة الاستغاثة، والاستغاثة معناها طلب الغوث، استغاثة أي طلب الغوث، فكل لفظ فيه السين والتاء يكون بمعنى الطلب، كالاستعاذة أي طلب العوذ، والاستغاثة طلب الغوث، والاستعانة طلب ماذا؟ العون. فقوله باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، هذا كله من الشرك الأكبر. وقوله أو يدعو غيره، هذا من عطف العام على الخاص، لأن الاستغاثة داخلة في ماذا؟ في الدعاء. فالاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، لكن الفرق بينهما، فرق بين الاستغاثة والدعاء، أن الدعاء أعم من حيث أنه يكون من مكروب وغيره، أي من رجل حلت به مصيبة أو رجل معافى. أما الاستغاثة فتكون من مكروب، أي أصابه كرب، فهذا الفرق بين الاستغاثة والدعاء. فإذا كل استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة. ومعلوم أن الدعاء على نوعين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ذكر قول الله عز وجل ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والمقصود هنا في قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، أي أنه لا يجوز دعاء غير الله. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، الظالمون هنا هم الكافرون، الظلم هنا هو الظلم الأكبر وهو الكفر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قوله وإن يمسسك الله بضر إلى آخره، هذا من باب الاحتجاج بالربوبية على الألوهية، فيكون المعنى أنه يلزمك إن كنت تقر بربوبية الله أن تفرد الله بالعبادة فلا تدعو إلا الله. وهذا يأتي في القرآن كثير، وهذا في العلاقة بين أقسام التوحيد الثلاث، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد ماذا؟ الألوهية. وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية. ثم ذكر قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فقوله عند الله تقديم الظرف هنا يدل على الحصر والاختصاص، تقديم الظرف أو تقديم الجار والمجرور يدل على الحصر والاختصاص. فقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه يكون المعنى أي ابتغوا الرزق والعبادة عند الله وحده لا شريك له، لأنه مختص بهذا الأمر وهو الرزق والعبادة، فأمر بالطلب من الله وحده. ثم ذكر قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة إلى آخر الآيات. هذا عام يشمل كل من عبد شيئا من دون الله، فهم في أعلى مراتب الضلال. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، فأعلى مراتب الضلال والظلم هو ماذا؟ هو الشرك بالله سبحانه وتعالى ودعاء غيره. وهنا وصف المدعوين بأربعة أوصاف تبين عدم استحقاقها للعبادة، وهذا من أدلة توحيد العبادة، وهو ذكر أوصاف المعبودات من دون الله، ذكر أوصاف المعبودات من دون الله. وهذا كثير في أو من طريقة القرآن، يذكر أوصاف المعبودات ونقائصها يبين أنها لا تستحق ماذا؟ العبادة. لنقرأ الآية يتبين معنا هذه الأوصاف الأربع. ما الوصف الأول؟ لا يستجيبون. إذن أنت تدعو شيئا لا يستجيب فلا يستحق العبادة. إذن الوصف الأول لا يستجيبون. الوصف الثاني ما هو؟ غافلون عن دعائهم، لا يستجيب وغافل عن الدعاء. والوصف الثالث ما الوصف الثالث؟ يكونون ماذا؟ أعداء، يكونون أعداء. والوصف الرابع يتبرؤون من عبادتهم، وكانوا بدعائهم وكانوا بعبادتهم كافرين. كفر هنا الجحود، أي يجحدون عبادتهم ويجحدون ويتبرؤون ممن عبدوهم من دون الله، كما يتبرأ إبليس منهم يوم القيامة. قال الشيطان إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. فهذه الأوصاف الأربع وهي لا يستجيبون وغافلون ويكونون أعداء ويتبرؤون يدل على أنه أو على أن العبادة لا تكون إلا لله، وأن هذه المعبودات لا تستحق ماذا؟ العبادة. ثم قال تعالى أو ذكر قوله تعالى أمن يجيب المضطر، وقوله أمن يجيب أي لا أحد يجيب المضطر إلا الله، لا أحد يجيب المضطر إلا الله ويكشف السوء. ذلك قال أإله مع الله. وهذه الآية أيضا على النحو الذي ذكرناه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، على النحو الذي ذكرناه في الاحتجاج بماذا على ماذا؟ بالربوبية على الألوهية. تقرأ القرآن تجد هذا كثير. ثم ذكر حديث الطبراني بإسناده وهو حديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف، أنهم كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغاثة تكون بالله وليست الاستغاثة بالمخلوق. وهنا لزيادة التوضيح نقول إن الاستغاثة على أنواع أيضا. النوع الأول الاستغاثة بالله كقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستسقاء اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. النوع الثاني الاستغاثة الشركية، وهذا يكون بالأموات والأضرحة والأولياء، استغاثة تعبدية لغير الله. النوع الثالث الاستغاثة الجائزة، وهذا نحو الشروط التي ذكرت سابقا، أن يكون قادر وأن يكون حاضر، يكون قادرا وأن يكون حاضرا. فإذا كان قادر وكان حاضر فهنا كانت استغاثة جائزة. ما دليل ذلك؟ في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فموسى هنا قادر على إغاثة هذا المكروب فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فدل على أن الاستغاثة بالمخلوق الحاضر القادر أمر جائز. مثل أن تصيبك مصيبة أو يأتيك عدو فتستغيث برجل موجود وقادر فتستغيث به، هذا أمر جائز أو محرم؟ أمر جائز. فإذا نظرنا في هذا الحديث وجدنا أن الصحابة استغاثوا بالرسول من رجل منافق، فهنا رسول الله قادر أو ليس بقادر، وحاضر أو ليس بحاضر، حاضر. إذن استغاثة الصحابة بالرسول في هذا الموطن من باب ماذا؟ استغاثة الجائزة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم، قال أهل العلم هذا محمول على أمرين. الأمر الأول أنه من باب ألا يقال محمد يقتل أصحابه، يعني دفع المفسدة، من باب دفع المفسدة، فما أغاثهم على هذا الرجل المنافق وإن كان يستحق القتل. الأمر الثاني أنه من باب الأدب مع الله وسدا للذرائع، أي أنه وإن كان قادرا لكنه أدبا مع الله وسدا لذريعة أن يستغاث الاستغاثة الشركية فسد هذا الباب. وهذا الحديث يعطينا فائدة مهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يستغيثون به وهو ماذا؟ وهو حي حاضر، فكيف بمن يستغيث به الآن وهو ميت وغائب؟ فهذا لا شك أنه استغاثة شركية، لا شك أنه استغاثة شركية. نعم، نقرأ الشرح.
قال الشارح رحمه الله: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. متى فهمت الضابط السابق في حد الشرك الأكبر، وهو أن من صرف الشيء من العبادة بغير الله فهو مشرك، فهمت هذه الأبواب الثلاثة التي والى المصنف بيانها. فإن النذر عبادة مدح الله الموفين به، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالوفاء بالنذر بنذر الطاعة، وكل أمر مدحه الشارع أو أثنى على من قام به أو أمر به فهو عبادة.
إذن هذا من ضوابط معرفة الأمر هل هو عبادة أو ليس بعبادة، من ضوابطها مدح الشارع، الثاني الثناء على من قام به، الثالث أمر به. هذا أمر مهم، كيف نعرف أن هذا عبادة؟ من هذه الضوابط التي ذكرها السعدي رحمه الله. الضابط الأول ما هو؟ مدح الشارع الفعل، والضابط الثاني ثناؤه على من قام بالفعل، مثل قوله يوفون بالنذر أو أمر به، ما دام أنه أمر به يدل على أنه عبادة. فإذا تكون العبادة على التعريف الذي ذكره وهو
فإن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة والنذر من ذلك.
نعم.
وكذلك أمر الله بالاستعاذة به وحده من الشرور كلها وبالاستغاثة به في كل شدة ومشقة، فهذه إخلاصها لله تعالى إيمان وتوحيد، وصرفها لغير الله شرك وتنديد. والفرق بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، والاستغاثة هي دعاء لله في حالة الشدائد.
نعم، هذا ما ذكرناه في الفرق بين الدعاء والاستغاثة، فأيهما أعم؟ الدعاء.
فكل ذلك يتعين إخلاصه لله وحده، وهو المجيب لدعاء الداعين، المفرج لكربات المكروبين، ومن دعا غيره من نبي أو ملك أو ولي أو غيرهم أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. وكما أنه خرج من الدين فقد تجرد أيضا من العقل، فإن أحد من الخلق ليس عنده من النفي والدفع مثقال ذرة، لا عن نفسه ولا عن غيره، بل الكل فقراء إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونهم.
إذن الاستغاثة بالله أو استغاثة بغير الله التي هي الشرك باطلة شرعا وماذا؟ وعقلا. باطلة شرعا لأن الشرع بين أنه لا يستعاذ إلا بالله، وباطلة عقلا لأن هذه المعبودات من دون الله لا تملك النفع ولا تملك دفع الضر، فكيف تطلب شيئا لا يملك نفعا ولا يملك ضرا؟ هذا يخالف العقل أو لا يخالفه؟ هذا يخالف العقل. فإذا كيف تدعو شيئا لا يملك وليس هو شريك لله عز وجل في الملك؟ هذا أمر باطل. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله آية عظيمة، قال إنها قطعت جذور الشرك أو قطعت شجرة الشرك من أساسه، وهي قوله في سورة سبأ. هذه المسألة مهمة، وهي قوله في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى هنا أربعة مراتب، فنفى هنا عن المعبودات من دون الله أربعة مراتب، نفيا من الأعلى إلى الأدنى، وهي أسباب أو الأسباب التي تكون مسوغا لمن أو في ظنهم مسوغا لمن يعبد من دون الله فأبطلها الله جميعا. المرتبة الأولى الملك، فإذا نظرنا إلى هذه المعبودات من دون الله هل تملك شيئا؟ لا تملك شيئا، فبطل الملك. مرتبة ثانية الشركة أو الشراكة. طيب، يقول هذا أنها لا تملك لكنها تشارك الله في ملكه، فأبطل الله أنها تشاركه في ملكه، الملك لله وحده. ينتقل إلى المرتبة الثالثة وهي المظاهرة والمعاونة، فقال وما له منهم من ظهير. طيب، إذا قال ليست شريكة لله ولكنها تعاون الله وتظاهره في ملكه، فأبطل الله هذا السبب أيضا. الله غني عن العالمين. إن قال أنها الشافعة عند الله، فأبطل الله أيضا الشفاعة، لأن الشفاعة لا تكون إلا بالشروط وهي الإذن والرضا، فقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه المعبودات من دون الله أبطل لها ماذا؟ أولا الملك، وأبطل ثانيا الشراكة، وأبطل ثالثا المظاهرة، ثم أبطل أنها تملك الشفاعة. فليس هناك سبب لعبادة غير الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يملك النفع والضر وحده عز وجل ولا يشاركه أحد هو الله سبحانه وتعالى. حتى الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله وبرضا الله سبحانه وتعالى. إذن رجع الأمر كله لله، فترجع العبادة كلها إلى الله. هذه فائدة نفيسة ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين في الجزء الأول صفحة 343، مدارج السالكين صفحة أو الجزء الأول صفحة 343. طيب، قال فيه مسائل.
قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم.
الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
نعم.
الثالثة إن هذا هو الشرك الأكبر.
طيب.
الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم، يعني إذا دعا غير الله عز وجل ولو إرضاء لغيره فإنه يكون من الظالمين.
الخامسة تفسير الآية التي بعدها.
طيب.
السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم، وهي فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه.
السابعة تفسير الآية الثالثة.
نعم.
الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه.
نعم.
التاسعة تفسير الآية الرابعة.
نعم، وهي آية الأحقاف. طيب.
العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
نعم، ثم ذكر الآن أوصاف المدعوين من دون الله عز وجل، أوصاف هذه الآلهة. نعم.
الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء داعي لا يدري عنه.
لا يدري عنه. الثاني.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
نعم، لما كانت سببا للمدعو لعداوة المدعو فإذا لا ينبغي فعلها ولا تجوز. نعم.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة إبادة للمدعو.
نعم.
الرابعة عشرة كفر المدعو.
وهنا أمر مهم، يعني هذه الآية من الأدلة على أن الدعاء ماذا؟ عبادة. ما وجه ذلك؟ استنبطه الشيخ رحمه الله تعالى هنا في قوله تسمية تلك الدعوة عبادة، إذن لما قال أولا ومن أضل ممن يدعو، فإذن الدعاء. ثم قال بعد ذلك وكانوا بعبادتهم، فهنا بين أن الدعاء ماذا؟ عبادة، وبين أن دعاء غير الله هو عبادة له.
الرابعة عشرة كفر المدعو في تلك العبادة.
نعم.
الخامسة عشرة إن هذه هي سبب كونه أضل الناس،
وهو الشرك، دعاء غير الله.
طيب. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة.
نعم.
السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار أبدد الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلى الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين.
وهذا في مخالفتهم في إقرارهم لتوحيد الربوبية، مع أنه يلزمهم إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهذا أمر عجيب، بمعنى أنهم يقرون أن الله يملك النفع والضر ثم يعبدون غيره، فهذا باطل شرعا وباطل ماذا؟ عقلا. نعم.
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله.
نعم، وهذا في نهيه عن الاستغاثة، قال إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. هنا نقف، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.